الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءتنا لا زالت في قصة شعيب. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. الآيات. هذا تلطف معهم في العبارة ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة. يقول لهم: أرأيتم أيها المكذبون إن كنت على بينة من ربي، أي على أمر بين من الله تعالى أنه أرسلني إليكم ورزقني منه رزقا حسنا، يعني النبوة والرسالة، يعني وعمي عليكم معرفتها، فأي حيلة لي بكم؟ وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه سواء، وقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لست آمركم بالأمر إلا وأنا أول فاعل له، وإذا نهيتكم عن الشيء فأنا أول من يتركه،
أي أنا لا أمركم وأنهاكم ثم لا أفعل ولا أمتثل دعوتي، بل أنا إن أمرت فأنا أول المؤتمرين وإن نهيت فأنا أول المنتهين. ودل هذا على أن من زاد الداعية أنه لا يخالف ما أمر به، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وإنما لابد الإنسان أن يكون أول الناس امتثالا. إن أمر بمواظبة على الصلاة وحضور الصلاة في جماعة وكذا في جماعة وكذا، فلابد أن يكون أول من يحضر، أن يكون إماما في ذلك، في العلم، في المحافظة على الأعراض، في عدم الخوض في أعراض المسلمين، في كذا في كذا. أي معنى يقوله الداعية فليعلم أنه مخاطب بذلك أولا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله تقولون ما تفعلون. وإن لم يكن هذا شرطا في النهي عن المنكر والأمر المعروف، يعني أن الإنسان إذا كان واقعا في منكر، فهل من شرط أن ينهى عن المنكر أن يتخله عن المنكر؟ هل هذا من شرطه؟ لا، فيجب عليه أن يأمر وأن ينهى ولو كان واقعا في المنهي. فهو مطالب بأمرين: مطالب بترك المنكر، ومطالب بالنهي عن المنكر. فإن وقع في المنكر فلا يقع في الأمر الثاني، ألا وهو ترك النهي عن المنكر، وإن كان هذا يعيبه وهذا يكون مضاعفا له في المؤاخذة، لأنك إذن الآن وقعت في المنكر على علم، فأنت تنهى وتقع تنهى عن المنكر وتقع فيه، فهذا يلام له من أشد. لكن ليس من شرط النهي عن المنكر أن يكون الإنسان منتهيا عن المنكر في حد ذاته، ليس هذا من الشرط. نعم.
وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة.
إذا الناس يرقبون إيه؟ إذا الناس يرقبون عملك، الناس يرقبون عملك، فإن كنت أنا وتأمر فإنه يقول: طيب ماذا أنت صنعت؟ ماذا صنعت؟ نعم.
وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة، وضدها هي المردودة الذميمة، كما تلبس بها علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم وخطباؤهم الجاهلون. قال الله تعالى:
أتأمر؟ ولا إخوة، تنتبه إلى مثل هذه المسألة، كلنا يعني ننتبه إلى مثل هذه المسألة إخوان، مسألة القدوة في الناس. يعني بعض الإخوة مثلا ممكن يطلع يلعب كورة مثلا أمام الناس أو كذا، ويقول لك هم صحيح الإخوة ممكن تطلع كل شهر مرة ولا كذا، لكن الناس ما يميزون. تأتي أنت على المنبر تقول: والذين ينشغلون بالمباريات واللعب وكذا، تم أنت واحد منهم. أو يأتي بعض الإخوة يشاهد التلفاز، يشاهد المباريات، كما أخبرني بعض الإخوة، تجد بعض الناس اليوم يتكلم على صفحات على المنهج وغدا يتكلم عن المباراة، عادي جدا، فتكلم اليوم عن المنهج وغدا عن المباراة. فبعض الناس يشاهد المباريات، وهذا لا ينبغي. إن نهيت عن تضيع الأوقات، إن نهيت عن النظر إلى اللاعبين، فإن ذلك يقع محبة في قلبك نفس الفعلة، مع الاتفاق أن هذه فعلة الفساق ليست فعلة الصالحين. الكرة فعلة الفساق، فكيف تشاهدها فيشتهيها قلبك وتقع؟ لا ينبغي أن تشاهد هؤلاء. لا ينبغي أن تشهدوا لا. والجميع متفق على فعلة الفساق، وفيها من أمور الفسق ما فيها عد ولا تمل، من الجعل على المسابقات غير الجائزة، من الاختلاط، من تضيع الصلوات، من حصول الجهالة والتعصب الجاهلي، من تقليد الكفار، من تضيع الأوقات، من حدث ولا حرج على المخالفات في هذا. نعم، فلا ينبغي الإنسان أن يكون واحدا من هؤلاء. نعم،
كما تلبس باع علماء بني إسرائيل،
ما يفرقش، ما يفرقش الأمر هنا ولا في الكورة، كيف يعني؟ لعل الله إيه؟ كيف يعني أمركم أمر ولا أفعله؟ أمر واجب ولا مستحب؟ كمال ولا أصل الأمر؟ لا، ينبغي يفصل. أنا ممكن واحد أمركم بقيام الليل، وأنا ما أقدر مثلا على قيام الليل لكوني مثلا إيه؟ لكوني عاجز عن هذا، لكوني آتي منه بقسط معين، لكن أنا أمرك بالثلث وأقول لك مثلا كذا وكذا، هذا لا يدخل في المنهي عنه. ليه؟ لأن المعجوز عنه غير المصروف عنه والمرغوب عنه. فلا إنسان يقول قيام الليل قيام الليل وهو قادر أن يقوم الليل ولا يقوم. نعم، كما تأتي أمرك بالنفقة وأنا عاجز أصلا، أنا فقير، لكن أقول لا أمر بالنفقة حتى أنفق أنا، طب أنا فقير. ففي فرق بين الأمر المعجوز عنه والأمر المصروف عنه المرغوب عنه. نعم،
كما تلبس باع علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم وخطباؤهم الجاهلون. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وذكرنا عندها في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه.
نسأل الله العافية. هناك حديث يا أخواني ينبغي الوقوف عندها لمن تصدر دعوة إلى الله عز وجل خطيبا مدرسا آمرا ناهيا، مثل هذا الحديث ومثل الحديث الذي كان يخشاه أبو هريرة وإذا حدث به أخذته شهقة، وهو أول من تصعب به من نار يوم القيامة ثلاثة. فالإنسان ما يفرح، فكثير من الناس يفجر بالدعوة إلى الله، وسيلة في الفجور الدعوة إلى الله، وهو الذي يدعو إلى الله لا موقنا قلبه بذلك، وإنما ليصرف وجوه الناس إليه فيحصل مالا أو شهرة أو منصبا، فجعل أعلى الأشياء سبيلا في تحصيل أرخص الأشياء، فهي الشيء الزائل، فيتاجر بالشيء الذي يبقى من أجل عرض زائل. لو أخذ الإنسان أمرا دنيويا، هذا أمر دنيوي، هذا أمر دنيوي، إن كان مباحا فهو مباح، وإن كان محرما فهو آثم، لكن لا يتاجر به من أجل الدين. لكن أشد شيء أن تتاجر بدين الله عز وجل، ليقال عالم، ليقال حافظ، ليقال داع إلى السنة، ليقال كذا، ولهذا لا يشفع لك ولو كنت داع إلى السنة، ولو ليلك ونهارك تشرح في كتب أهل السنة، لكن لا تريد بذلك وجه الله، ولا تريد أن يستقيم الناس، إنما تريد علوا في الأرض، فالله يقول: تلك الدار الأخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ويكون مثلك مثل من قاتل لا لتكون كلمة الله العليا، وإنما قاتل من أجل المغنم، قاتل من أجل مال، قاتل من أجل شهرة، قاتل من أجل كذا، وقد قيل حصل لك هذا. فلا ينبغي الإنسان أن يطلب أخس الأشياء بأعلى ما يكون، بل ينبغي أن يقدم الإنسان دنياه وما فيها من أجل تحصين مراضي الله عز وجل. ولهذا يقول ابن كثير: اسمع لهذه العبارة وهذا التفصيل بوركتا، وهذه صفة مخالف الأنبياء من الفجار والأشقياء. اسمع، هذا كلام رائع. وهذه صفة مخالف الأنبياء من الفجار والأشقياء، أنهم يخالفون ما أمروا به. فأما السادة من النجباء والألباء من العلماء، فأما السادة من النجباء والألباء من العلماء الذين يخشون ربهم بالغيب، فحالهم كما قال نبي الله شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي وطاقتي وما توفيقي في جميع أحوالي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أي عليه أتوكل في سائر الأمور وإليه مرجعي ومصيري في كل أمري وهذا مقام ترغيب يبقى صفة مخالف الأنبياء من الفجار والأشقياء صفة مخالفة لما يدعون إليه أما صفة السادة من النجباء والألباء من العلماء والزاهدون في الدنيا صفة الزاهدين في الدنيا الذين يتعلق قلوبهم بالله عز وجل هؤلاء لا يقدمون قدما ولا يتكلمون كلمة إلا وهم يرجون من ورائها الأجور العظيمة ويريدون من ورائها استقامة الناس على أمر الله عز وجل واستقامة الناس على أمر السنة ثم انتقل إلى نوع من الترغيب فقال ويا قوم لأجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد هدف الترغيب أولا أما إن أبيتم إلا الإعراض فلستم بأقوى من الأمم السابقة أي لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئت به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم ومخالفتكم فيحل الله بكم من العذاب والنكال نظير ما أحل بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين المخالفين وقوله وما قوم لوط منكم ببعيد قيل معناه في الزمان أي ما بالعهد من قدم مما قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم وقيل معناه وما هم منكم ببعيد في المحلة والمكان وقيل في الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل والشبهات والجمع بين هذه الأقوال ممكن فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا ولا صفات هذا معنى وما هم منكم إيه ببعيد وما قوم لوط منكم بعيد صفات وزمان ومكان والاعتبار بحال الأقرب يعني لما أجي أضرب مثلا واحد في بيلا مثلا بحادثة حصلت أقول له فاكر حادثة كده عن الاستاد ليه لأنه يعلمها ليس بعيد عنه إنما أقول له مثلا حتى في الجيزة هذه يحصل بها الاعتبار لكن ليست كحال من كان يؤكله ويشاربه ويعرفه وليس عنه ببعيد عارف التاجر فلان عارف الحاج فلان عارف الشاب فلان عارف فلان ها فيكون الاعتبار بهذا أقوى ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يبقى ترغيب مطلق ترغيب بحت وترهيب بحت ومزج بين الترهيب والإيه والترغيب هذا دليل على أن الداعية عنده مادة علمية لكن أداء هذه المادة لابد أن يكون حسب الإيه الناس وكل هذا داخل في البصيرة قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة بصيرة بالمسألة معرفة الحق فيها بصير بواقع المسألة قبل أن أفتي لابد أن أعرف واقع المسألة بصير بحال المدعو واحد مدعو يصلح معه الترهيب واحد مدعو يصلح معه الترغيب واحد مدعو يصلح معه المزج بين الترغيب والترهيب واحد يقتصر على الحكم واحد يحتاج موعظة مع الحكم واحد يحتاج جدال مع الموعظة واحد يحتاج جلاد إذا لم يصلح معه لا حكمة ولا موعظة ولا جدال فما بقي إلا الجلاد يضرب رأسه حتى يقول ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين إن ربي رحيم ودود أي أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى ربكم رحيم ودود فإنه من تاب إليه تاب عليه فإنه رحيم بعباده أرحم به من الوالدة بولدها ودود وهو الحبيب ولو بعد التوبة على عبده ولو من المبقى ولو وهو الحبيب ولو بعد التوبة على عبده ولو من المبيقات العظام نعم
قال يا شعيب ما نفقه كثيرا
نعم.
مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والثوري أنهم قالوا كان ضرير البصر
هذا لم يصح نعم قالوا ولولا رهتك لرجمناك هذا من كفرهم البليغ وعناديهم الشنيع حيث قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهمه ولا نعقله لأن لا نحبه ولا نريده وليس لنا همة إليه ولا إقبال عليه وهو كما قال كفار قريش وقالوا قلوبنا في أكنة من يدعون إليه وفي أذنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل لنا عمله وقولهم إننا نراك فينا ضعيفا أي مضطهدا مهجورا أنت من اللي معك يعني أنت رجل ضعيف لوحدك خلاص وهذه دايما يستدل بها هؤلاء، أي قبيلتك وعشرتك فينا كما قالوا لقوم نوح إيه ومن راك تبعك إلى الذين هم أراذلنا. قال يا قوم أرات يعز عليكم من الله تخافون قبيلتي وعشرتي وتروعون بسببهم ولا تخافون عذاب الله. ولهذا لما أرادوا قتل النبي جمعوا 40 رجلا شابا من جميع القبائل، معنى ذلك أنهم يهابون عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استطاع أن ينالوا من النبي في عهد أبي طالب ما نالوا منه بعد وفاة أبي طالب. ولهذا قد تنفع العشيرة وإن كانت جهلية عندهم، لكن الله يجعلها من الأسباب اللي بيدفع، فلما يكون الدعية في بلد من أفضل عائلات البلد فبيسمح له ما لا يسمح له لغير واحد فتح معانا على قده ولو من عيلة ولا كذا، ويجي يقول سنة الناس هتقول تضربه، لكن ده نضربه وراه مين؟ عيلته. فأحيانا يصلح هذا وإن لم يسعى الداعية نفسه إلى ذلك، إنما هذا من سنة التدافع. ولهذا بعث الأنبياء في أشراف أنسابهم، الأنبياء ما كان منهم واحد مولى ولا وضيع، كلهم قال هرقل وهكذا الأنبياء. ولعل الله ينفع بهذا، الله بينفع الواحد يكون من عيلة ولا يكون من كذا، بينفع بعض الناس يخاف من هذا، ما يخاف من الله. ولهذا قال شعيب أرات أعز عليكم من الله، يعني أنا عيلتي أعز عليهم، تهابون عائلتي ولا تهابون الله سبحانه وتعالى. واتخذتم وراكم ظهريا، أي جانب الله وراء ظهوركم، إن ربي بما تعملون محيط، أهو عليم بما تعملون ولا ما تصنعونه محيط بذلك كله، وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه. قال تعالى ويا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. هذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد من يستمر على طريقته ومنهجه ومشاكلتهم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ليس هذا إباحة لهم أن يستمروا على طريقتهم، وإنما هو تهديد، اعملوا على مكانتكم على ما يليق بكم من أعمال، فإن الله من ورائكم محيط سبحانه وتعالى. فهذا ليس على إباحة الفعل، لأن الفعل محرم، وإنما هو على التهديد. سوف تعلمون ما يأتيه عذاب، أي في هذه الحياة الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة، ومن هو كاذب أي مني ومنكم فيما أخبر أو فيما أخبر وبشر وحظ. وارتقبوا إني معكم رقيب، هذا كقول وإن كانت طائفة منكم أمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ثم قال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومنا لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا. عداء بقى، عداء في قصة كل نبي تستطيع انك انت تحذف اسم النبي وتضع نبيا اخر، وفي الجملة القصة هي هي. فطلبوا بزعمهم ان يردوا من امن منهم الى ملتهم، فانتصب شعيب المحج عن قومه فقال اولو كنا كارهين، أي هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارا، وإنما يعودون إليكم إن عادوا اضطرارا مكرهين، وذلك لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ولا يرتد أحد عنه ولا محيد لأحد منه. ولهذا الحمد لله ما وقعت الردة في صحابي خالط الإيمان إيمانه بشاشة قلبه، والحمد لله والحمد لله، والله عز وجل يحفظهم من ذلك. ولهذا قال قد افترينا على الله كذبا. بعض الإخوة بيستشك بيقول طب ابن حجر كان بيقول في النخبة وإن تخللت ردة على الصحيح، يعني تعود إليه الصحبة لو رجع وإن تخللت ردة على الصحيح، طب مو معنى ذلك ممكن الصحابة بيقع منهم ردة، فكيف الجواب؟ يقول ابن حجر وإن تخللت ردة على الصحيح، احنا بنقول وابن حجر نفسه بيذكر هذا ان الصحابة ما احد منهم ارتد والحمد لله، ما وقعت ردته في الصحابة. ها نعم، طيب خلاص طالما من الصحابة ما يقع ردة منهم على ما يذكر هذه ايه لكن هل ده مقصود ابن حجر؟ هل ده مقصود ابن حجر اللي هم المنافقون او من لم تخالط بشاشة الايمان قلوبهم؟ ها ماشي، هل ده مراد ابن حجر؟ يعني تفريق بين الصحبة العامة الخاصة؟ ها ها تمام. طب هو بقولك راجع، يعني هو قصد مراجع
لا
فإن رجع هل ترجع إلى الصحبة أم لا؟ لا. يعني إذن معناها أن وقعت الردة من الصحابة؟ يعني إذا أنت تبغى تخصصها بمسألة اللي هم اللي لهم الصحبة عن العرفية وكذا، مو بالصحبة الشرعية اللي هم صحابة رسول الله الذين خالط إيمانه بشاشة تقولوا به. لا يعني أقصد إحنا بنقول الردة اللي هي الردة من الصحبة اللي هي الصحبة المعروفة صحبة المدح هذه الذين صاحبوا النبي، هل ممكن يقع من أحدهم ردة بهذا؟ لأنه هو قال ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. يعني إذا أنتم تحملونها على الصحبة اللي ما ليس الصحبة الرعية اللي مدح أصحابه، إذا هم محفوظون من ذلك. هل ده قصد ابن حجر هي الصحبة العامة العفية يدخل فيها المنافق ويدخل فيها ما لم يستقر إيمان في قلبه؟ قول يا مجاهد من باب الحد والتعريف يعني الربط. ها ايه كويس حاولها تدندنهم. ها ايه لا لا دي مسألة الردة وصف الصحبة يحبط بالردة ماشي تمام. احنا بنتعرف احنا بنتكلم عن نقطة ايه ويا ضحى يعني ممكن يقع مع افراضين بالردة الذي يظهر في هذا هي مسألة جواز الردة وجواز الشيء حاجة وأن يقع أو لا يقع شيء آخر. فكلمة جواز وقوع الردة يجوز أن تقع لكن ما وقعت والحمد لله، لكن جواز ذلك ما يمنع ذلك من الجواز لكن ما وقعت. الذين وقع منهم هذا زي عبيد الله بن جحش زي كذا هذا تكلموا فيه قالوا هذا ما خلطت فيكون ممن لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه ولم يكن على الإيمان الصادق الذي مدح عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مدحهم الله عز وجل بسلامة الظاهر والباطن. ولهذا كل متكلم فيه من ما تكلم فيه من هذا القبيل فهذا يدخل يكون تحت مظلة جواز ذلك عليه وجواز الشيء مسألة وأن يقع الشيء أو لا يقع هذه مسألة أخرى كما ذكر العلماء بأنه لم يكن في الصحابة والحمد لله مرتدون للصحبة الشرعية الذي مدح أهلها لم يكن منهم الحمد لله من ارتد. ولهذا نفس أبو سفيان ماذا قال لما سأله رقل وقال هل ارتد أحد منهم قال لا قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وقد جمع الله عليهم أنواع من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات وظلة أرسلت عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل صورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها. في سياق قصة الأعراف أرجفوا نبي الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج من قريتهم أو ليعودون في ملتهم راجعين فقال تعالى فأخذتهم الرجفة. يبقى يقول إن ابن كثير أنه قد تنوعت فيهم العقوبات ولهذا طار عبر بالرجفة طار بالصيحة طار بالظلة ويقول وكل هذه عقوبات حلت بهم ولا تعارض فيها وإنما عقوبات حلت بهم ولكن إنما يذكر ما يناسب إيه السياق. فأخذهم عذاب يوم الظلة وقد ذكر ثم ذكرت على نبيهم أنه نعاهم إلى أنفسهم موبخا ومؤنبا ومقارعا، فقال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، أي أعرض عنهم موليا عن محلتهم بعد هلكتهم، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي قد أديت ما كان واجبا علي من البلاغ التام والنصح الكامل وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه وأتوصل إليه، فلم ينفعكم ذلك لأن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، فلست أتأسف هذا عليكم لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا تخافون يوم الفضيحة، ولهذا قال فكيف آسى أي أحزن على قوم كافر، فالإنسان لا يحزن على القوم الكافرين. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ عن ابن عباس أن شعيبا عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام، وعن وهب بن منبه أن شعيبا عليه السلام مات بمكة ومن معه من المؤمنين وقبرهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.